ما زال حديث الشيخ عن أهمية السجود حيث يقول:
السجدة فخر المؤمن، فالله تعالى يباهي بها الملائكة. ففي حديث لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوصي بها أبا ذر قال: يا أبا ذر، إن ربك عز وجل يباهي الملائكة بثلاثة نفر، إلى أن قال: ورجل قام من الليل فصلى فسجد ونام وهو ساجد. فيقول الله تعالى: انظروا إلى عبدي، روحه عندي في طاعتي ساجد. وفي الخبر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: وأقبل على أسامة بن زيد فقال: يا أسامة، عليك بطريق الحق، إلى أن قال: يا أسامة، عليك بالسجود، فإنه أقرب ما يكون العبد من ربه إذا كان ساجدا، وما من عبد سجد لله سجدة إلا كتب الله له بها حسنة، ومحى عنه بها سيئة، ورفع له بها درجة، وباه به ملائكته. وقال أمير المؤمنين علي عليه السلام: لو يعلم المصلي ما يغشاه من جلال الله ما سره أن يرفع رأسه من سجوده. السجدة تمحو روح الأنانية والغرور، وتمحق روح التكبر لدى الإنسان. فعن الإمام الصادق عليه السلام قوله: والسجود على الأرض أفضل، لأنه أبلغ في التواضع والخضوع له تعالى.
يستعرض فضيلة الشيخ قراءتي بعدما جاء في الروايات عن أهمية السجود فيقول:
جاء في مسند أحمد بن حنبل أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا يعرف أمته يوم القيامة من آثار السجود في جباههم. وفي الرواية: كان علي بن الحسين عليه السلام قاعدا في بيته إذ قرع قوم عليه الباب، فقال: يا جارية، انظري من في الباب. فقالوا: قوم من شيعتك. فوثب عجلا حتى كاد أن يقع، فلما فتح الباب ونظر إليهم فرجع وقال: كذبوا، فأين السمت في الوجوه؟ أين أثر العبادة؟ أين سيماء السجود؟ إنما شيعتنا يعرفون بعبادتهم وشعثهم، قد قرحت منهم الآناف ودثرت الجباه والمساجد. وفي الخبر أن مواضع السجود في الدنيا تشهد للمصلي يوم القيامة بأنه كان من العابدين. وقال صلوات الله عليه: إن الأرض التي يسجد عليها المؤمن يضيء نورها إلى السماء. وكذلك يوجب طول الركوع والسجود بقاء النعمة وطول العمر كما مر في الحديث الشريف. السجدة تحط الذنوب وتوجب الجنة. ففي الحديث أنه جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، كثرت ذنوبي وضعف عملي. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أكثر السجود، فإنه يحط الذنوب كما تحط الريح ورق الشجر. وعن رسول الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم في حديث طويل أنه قال لرجل: وإذا أردت أن يحشرك الله معي فأطل السجود بين يدي الواحد القهار. ويكفي أن نعلم في أهمية السجود أن المولى تعالى طلب من رسوله العظيم إبراهيم عليه السلام في قوله تعالى: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود.
مستمعين الكرام، يكمل الشيخ الحديث عن رموز السجود وأسراره فيقول:
سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن معنى السجود فقال: معناه منها خلقتني، يعني من التراب، ورفع رأسك من السجود معناه أخرجتني، والسجدة الثانية وإليها تعيدني، ورفع رأسك من السجدة الثانية ومنها تخرجني تارة أخرى. ومعنى قوله سبحان ربي الأعلى، فسبحان هي أنفة لله، وربي خالقي، والأعلى أي علا وارتفع في سماواته حتى صار العباد كلهم دونه وقهرهم بعزته، ومن عنده التدبير وإليه تعرج المعارج. ويبين الإمام الصادق عليه السلام علة مكان موضع السجود وعلة عدم جواز السجود إلا على الأرض، فيقول عليه السلام: لأن السجود خضوع لله عز وجل، فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل أو يلبس، لأن أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون، والساجد في سجوده في عبادة الله عز وجل، فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها. وفي كلام بليغ لأمير المؤمنين عليه السلام يظهر فيه فلسفة السجود قال: السجود الجسماني وضع عتائق الوجوه على التراب، واستقبال الأرض بالراحتين والركبتين وأطراف القدمين مع خشوع القلب وإخلاص النية. السجود النفساني فراغ القلب من الفانيات، والإقبال بكنه الهمة على الباقيات، وخلع الكبر والحمية، وقطع العلائق الدنيوية، والتحلي بالأخلاق النبوية.
يورد فضيلة الشيخ رواية عن الإمام الصادق عليه السلام يتحدث فيها عن السجود فيقول:
فاسجد سجود متواضع ذليل، علم أنه خلق من تراب يطأه الخلق، وأنه ركب من نطفة يستقذرها كل أحد، وكون ولم يكن. وقد جعل الله معنى السجود سبب التقرب إليه بالقلب والسر والروح، فمن قرب منه بعد عن غيره. ألا ترى في الظاهر أنه لا يستوي حال السجود إلا بالتواري عن جميع الأشياء والاحتجاب عن كل ما تراه العيون؟ كذلك أراد الله تعالى أمر الباطن، فمن كان قلبه متعلقا في صلاته بشيء دون الله فهو قريب من ذلك الشيء، بعيد عن حقيقة ما أراد الله منه في صلاته. أما علة سجدة السهو لجبران ما سهى به المصلي من زيادة أو نقصان، فنقرأ في الحديث أن إبليس يشتت حواس المصلي وذهنه أثناء الصلاة فيوجد خللا فيها، لذلك وجب على المصلي أن يأتي بسجدتي السهو بعد الصلاة ليمكن أنفه من الأرض ويمرغه بالتراب، ليعلم أن أي زلل أو سهو حاصل يجب أن يسجد لله تعالى ثانية.
مستمعين الأفاضل، يأتي الكلام بإشارة مختصرة لما ورد في الروايات عن آداب السجدة فيقول الشيخ محسن:
في الرواية إذا سجد المصلي وضع يديه قبل ركبتيه، وإذا أراد أن يقوم رفع ركبتيه قبل يديه، كذلك وضع الكفين على الأرض مبسوطتين في مقابل الأذنين، ولا يلصق كوع يديه بالأرض، بل يجنح بمرفقيه ويتفتح كجناح الطائر. أما المرأة فيستحب أن تضم نفسها إذا سجدت، وأن يصيب أنفه ما يصيب جبهته من التعفر، وإذا جلس يجلس على يساره لا على يمينه، بأن يضع ظاهر رجله اليمنى على باطن رجله اليسرى، لأن اليمين رمز الحق واليسرى رمز الباطل. مضافا إلى الذكر الواجب عند السجود، يستحب أن يصلي على محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يدعو ويبكي من خشية الله تعالى، وإذا جلس من السجود كبر ورفع يديه.
أما فيما يشترط ويصح السجود عليه، يقول الشيخ محسن:
يشترط في سجود الصلاة أن يكون على الأرض وما أنبتت، بشرط أن لا يكون من المأكول والملبوس، وعليه يجوز السجود على التراب والحجر والخشب وغير ذلك مما يمكن عده من الأرض أو نباتها. هذا ولكن السجود على تربة الإمام الحسين عليه السلام له امتياز على جميع المواضع، فالإمام الصادق عليه السلام لم يكن يسجد إلا على تربة الإمام الحسين عليه السلام، وقد ورد في الروايات أنه يخرق الحجب السبع وينير إلى الأراضين السبع. والصلاة مع السجود على تربة الإمام الحسين عليه السلام مرفوعة ومقبولة، وترتقي بالمصلي من قعر الماديات وتصبغه بصبغة الجهاد ودماء الشهداء. فالسجود على تربة الإمام الحسين عليه السلام يرمز إلى الجمع بين الصلاة والولاية، وبينهما وبين الشهادة، وهو يعني تكريم ذكرى الشهادة وإعلاء قيمة الدماء التي بذلت في سبيل الصلاة، ويعني الجهاد ومقاومة الظلم وترجيح الموت مع العز على الحياة مع الذل. وقد ورد في الروايات أن تربته فيها الشفاء والأمان من كل خوف. وفي معرض بيان ثواب التسبيح بسبحة من تربة الإمام الحسين عليه السلام، يقول الإمام الصادق عليه السلام: من أدار سبحة من تربة الإمام الحسين عليه السلام مرة واحدة بالاستغفار أو غيره كتب الله له 70 مرة. وعنه صلوات الله عليه أنه قال: ومن كان معه سبحة من طين قبر الحسين عليه السلام كتب مسبحا وإن لم يسبح بها. والأخبار الواردة في فضل تربة الإمام الحسين عليه السلام كثيرة لا مجال لاستعراضها في هذا الكتاب.